إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وذكرنا في الجمعة الماضية أن الله عز وجل ذكر ست صفات لهؤلاء العباد المختارين من قبله لنصر دينه. والصفة الأولى يحبهم ويحبون، هذه ثنتان، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهذه تمام الأربعة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهذه ست. وبدأ الله عز وجل بقوله يحبهم، ولها دلالتها البالغة، لأن الله عز وجل إذا أحب أحدا وفقه إلى مرضه، فكل ما جاء بعد ذلك إنما هو من توفيق الله عز وجل لهم، وهو يشرف عباده المؤمنين بذلك، كما قال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتذكر معاني، وأن تلقي بسمعك وقلبك إذا سمعت نداءه لك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ بسمعك، فإنما هو خير تدل عليه أو شر تنهى عنه. القرآن ملجأ، وبكل أسف قل المعتنون بمعانيه الواقفون عند أسراره، وصار يقرأ هزا كهز الشعر. أهم شيء عند الإنسان أن يعمل ختم صح، هذا لها فضل، ولكن بسبب الإسراع ضاعت عليه كثير من المعاني التي من أجلها نزل القرآن، فصار لا يفقه منه إلا القليل، مع أن العلماء لا يشبعون منه، ولم يكن من سيرة الصحابة ذلك. إنما روى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وكان قرأ القرآن على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من القراء، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يحفظون العشر آيات ثم لا يتجاوزونها حتى يعلمونهن ويعملون بهن. قال: فعلمنا القرآن، فعلمنا العمل والعلم جميعا. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، وعمر محدث الملهم، ما كان يعجزه أن يشرب القرآن شرب الماء كما يشربه غلماننا. فما الذي أخره 10 سنين كوامل؟ العمل وتدبر المعاني. وكان الشيء إذا طرأ عليه ولم يبن عليه عمل طرحه خلف ظهره، كما صح عنه وهو في البخاري وغيره من حديث أنس قال: صعد عمر المنبر وعليه قميص فيه 17 رقعة، فتلا قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا. ثم قال: هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وما عليك ألا تدري. فطرح المعنى، لأن القرآن في الأرض كتاب هداية، لا كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم. الذين بحثوا في إعجاز القرآن، وهو شيء مهم لا أهمله، انشغلوا بالجاذبية الأرضية وكروية الأرض أو غير رويتها ومظاهر الليل والنهار، وانشغلوا عن المعنى الذي نزل القرآن لأجله. القرآن كتاب هداية يهديك إلى ربك. أحيانا المتأمل الناظر جدية في كتاب الله عز وجل قد يجد أشياء ملفتة، وقد لفت نظري أن آيتان أو موقفان أو دعاءان لنبيين كريمين
النظر أن في كلامهما نوع تفاوت مع أن القضية واحدة. الآية الأولى قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى في قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لفت نظري ختام الآيتين والقضية واحدة، قضية في قصة إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام أي من دون الله وهذا كفر رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني في التوحيد فإنه مني ومن عصاني بالكفر فإنك غفور رحيم. الآية الأخرى فيه إثبات كفر النصارى وأن عيسى عليه السلام بعدما تبرأ من قولهم الذي قالوه بعد رفعه قال إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم كما قال إبراهيم عليه السلام. فلفت نظري هذا المعنى وهذا التباين أيغفر لكاذب بعد قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كلام عيسى عليه السلام. فرجعت بطرفي إلى سياق الآيات والعلماء يقولون إن السياق من المقيدات. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لا يجوز إذا كان هناك كلام أن تنزع جملة من هذا الكلام وتفهمها وحدها فإن الجملة قبلها والكلام بعدها يخدم المعنى. ولو نزعت جملة من السياق قد تؤدي خلاف المعنى الذي من أجله فيه الكلام. فتصور أن رجلا قال ويل للمصلين قال الله عز وجل ويل للمصلين وانتزعته، أهذا ما أراد الله أن يتوعد المصلين بالويل؟ فنزع مثل هذه الجملة من سياقها إخلال بالمعنى. خلاص يبقى إذا كان هناك كلام لا سيما إذا كان كلاما طويلا فلا يجوز لك أن تنزع شيئا منه حتى ترجع إلى الكلام كله. فننظر في قضية عيسى عليه السلام، قوم ادعوا أن عيسى هو الله أو أن عيسى هو ابن الله وتمالأوا على ذلك الصلبة ثلاثة لم يهتد فيهم واحد إلا أن يفارق دينه. فكانت هذه المحاكمة. فسأل الله عز وجل عيسى على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك أنزهك. أنا ما أقول مثل هذا الكلام، ولو قلته لعلمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم قرر قضية التوحيد. يبقى الناس دول مشركون ولا لا؟ مشركون. كفر ولا لا؟ كفر. تمام. عيسى عليه السلام يكمل كلامه: إن تعذبهم وإن تغفر لهم. يبقى في شرطان: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم لم يكن فإنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفرهم. وهو الذي قال لبني إسرائيل وهو حي بينهم وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومهواه النار وما للظالمين من أنصار. فبعد ثبوت شركه وأنه قال له وهو حي بين ظهرانيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فيمتنع أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم بعد ثبوت كفره. إنما قال: وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عذب حكم كان عزيزا فأدخله النار وعذبهم ولم يمتنع واحد منهم أو يقول لن أدخل، ومضت حكمته بذلك، منهم شقي وسعيد. طيب إبراهيم عليه السلام رغم المسألة رغم قضية رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. العلماء قالوا: إذا ورد عليك نصان ظاهرهما فيه شيء من التعارض فينبغي أن تحمل أحد النصين ولو بالاحتمال على ما لا يضاد القواعد العامة. إزاي يعني؟ القاعدة المقررة أن الكافر لا يدخل الجنة. المعتزلة لو وأطلقوا بعض الأشعرية أن لا يجوز عقلا أن يدخل الله عز وجل التقي النقي الطاهر النار، وأن يدخل الفاجر الداعي الجنة. ليه يا جماعة؟ أن فعال لما يريد. أيوه صحيح، فعال لما يريد، لكن هو الذي أعلمنا أن التقي النقي الطاهر الصادق في الجنة، وهو الذي أعلمنا أيضا أن الفاجر الداعي في النار. ولا يمكن يخترق هذه المعاني إلا وعد. إذا وعد المؤمنين أن يدخلهم الجنة إذا حققوا العبادة، فإذا حقق إنسان عبادة ربه فهو في الجنة ولا بد. لماذا نجزم بهذا؟ لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك. نحن ما تأنينا عليه ولا جذبنا بشيء عليه تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: هو الذي وراه، يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فنحن الآن أمام قضية، طالما انما صالح له حق عليه بوعده تبارك وتعالى بذلك والذي اعطاهم هذا، فصار حقا له بهذا بوعد الله. لكن ما لوش حق ابتداء كده، اي حق للعبد على الله تبارك وتعالى. فالعبد المشرك الكافر في النار. هنا نرجع بقى الى السياق في كلام ابراهيم عليه السلام. فنحن نعلم ان من صفات ابراهيم عليه السلام التي ترددت في القران انه حليم، انه حليم. والحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة ولا بالدعاء على من خالفه أو آذاه، إنما طبيعته المسامحة. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يجادلنا في قوم لوط. قال العلماء: حق المجادلة بين إبراهيم وبين الملائكة. ثم استمر الجدل بينهم يضرب لهم الأمثال حتى قال لهم: أرأيتم إن كان في هذه القرية 50 تهلكونها؟ لا. 40 30 20 10؟ والجواب لا. طب واحد؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيه، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هذه الجدال اللي حصل يريد أن ينزل هذه القرية من غضب الله، لأن لا يوجد شيء يستقل بغضب الله أبدا. ربنا عز وجل لما نظر إلى الجبل وتجلى من غير غضب جعل الجبل دكا، فكيف لو غضب؟ لا يستقل شيء أبدا إذا غضب الله عليه ولا يقوم له. فهذا الجدل بإبراهيم عليه السلام أنه يعلم حقيقة الغضب وحقيقة السخط لو نزل على أحد. إيه ما الذي دعا أن يجادل هذا الجدل الطويل؟ حليم. ولذلك قال هنا: إن إبراهيم لحليم أواب منيب. ثلاث صفات وراء حلمه دعاه إلى المجادلة. أواب كثير التأوه والتوجع والحلم. طيب حليم عرفناه من الجلال الحضر. طب أواب؟ لأنه بعدما قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، توجع له. طيب منيب؟ أنك سكت عن الجدل، ما جدلش في القضية الثانية، جدل في الأولى. فلما علم أنهم هلك لم يجادل وأناب إلى الله، رجع وخلى واستكان واستكبر. الموضع الثاني: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا على وعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قدم صفة التأوه في هذه الآية على صفة الحلم، وفي آية هود قدم صفة الحلم على التأوه. السبب مر في هود، إنما في آية التوبة: إن إبراهيم لأواه. أبوه عاطفة البلوغ، لما يرى أباه هالكا اعترضوا على الله. ايه السبب في ذلك؟ هذا الانسان الذي فعل ذلك ليس بحليم افضل حتى في حياته العاديه، فليه عقل قليل الصبر. انما الحلم ينفع صاحبه دائما، تنزل المصيبه يظهرها بالحلم فيرضى. لا مانع ان يبكي، ان يعبر عن حزنه عن غضبه بدمع مثلا، لكنه يرضى، رده الحلم الى الرضا. فابراهيم عليه السلام اما انه كما ذهب اليه بعض اهل العلم كان لا يعلم هذه القضيه، ان من يشرك بالله لا يدخل الجنه، والدلال على ذلك فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فما كان يعلم انه عدو لله حتى اعلمه الله. قالوا فلعل الله عز وجل لم يعلم ابراهيم حتى هذا القول بتلك القضيه. شيء اخر وربما كان في نظري اقوى ولم اجد احدا نبه عليه، ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان واستغفر الله منه. اختلاف المقامين والحالين، المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام كانت في القيامة حيث لا عمل، انتهى كل شيء وختم على عمل كل عبد بالموت. انما كلام ابراهيم عليه السلام في الدنيا، فالكافر قد يسلم، وكم من كافر اسلم وكان من اولياء الله، فغلبت عليه الرهبه والرهبه ان من ضل عن الحنيفيه السمحه يرده الله عز وجل. وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيطان من حديث عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد من احد؟ قال نعم، لقد لقيت من قومي. ثم ذكر ذهابه الى العقبه، عقبه منى، الى ابن عبد ياليم ابن عبد فلان، ذهب اليه لينصره وليحتمي به من اذى قريش. قال فلم يجبني الى شيء. قال فانطلقت مهموما على وجهي فلم اسال في اختلاف واضح ان القضيه قضيه عيسى عليه السلام هذه كانت في الاخره حيث لا عمل ولا يستطيع احد ان يرجع، خلاص ختم على عمله بالموت، ختم عليه الكفر ولا ختم عليه الايمان، سيبقى ما بعد. فالمساله مساله محاكمه، انما ابراهيم عليه السلام في الدنيا وغلبت عليه الرحمه وغلب عليه حلمه ان يرد الله عز وجل العاصي الذي ينبغي ان ارتكب شيئا من الشرك الى حظيره التوحيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وشبيه بقول عيسى عليه السلام قول نوح عليه السلام في مساله غرق ابنه. قال نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر. قال: سأوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ولم يكن وانت ارحم الراحمين، والمقام مقام استعطاف. رب ان ابني من اهلي يعني ارحمه، فلماذا عدل عن قوله وانت ارحم الراحمين الى قوله وانت احكم الحاكمين؟ لما تقدم في كلام نوح عليه السلام قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فمن فارق السفينه كان حكمه الكفر. لما اسمين؟ قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. طب الولد غلط، يبقى كافر غير مرحوم. افيظن انسان يعلم علم الانبياء بربهم يمكن ان يقول له بعد ذلك وانت ارحم الراحمين؟ خلاص انتهى الامر. فكانما قال: يا رب انا اسال عن الحكم، ما هي الحكم؟ وهنا التسليم للقضاء والقدر، وليس له ميزان ثابت في عقول الخلق، ولو كانوا اعقل الناس ما يستطيع ان يتوصل الى فهم لغز القضاء والقدر. هذا ابن نبي الذي جاء بالهدى للناس يموت ولده كافرا، وهذا ابو جهل ابنه عكرمة صحابي، فهذا لغز مما يدل على ان خلق الهدايه في قلب العبد هي لله وحده. واما سائر البشر وعلى راسهم الانبياء فلا يملكون الا هدايه الدلاله فقط، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، مع قوله له: انك لا تهدي من احببت. لا تهدي من احببت اي لا تستطيع ان تقيم العبد على طريق الهدايه الحق وان تجعلها في قلبه، هذه ليست لاحد، انما هدايه البيان والدلاله كما يفعله الرسل ويفعله اتباع الرسل من العلماء وغيرهم. هذه مكروه، لكن هذا القلب العجيب متى ينفتح للكلام؟ متى يغلق؟ لا يعرف احد شيئا من ذلك الا الله. ولذلك لم يقل له: انك انت الغفور الرحيم. لم يقل له: انت يكون من الجاهلين. شوف التربية والتعليم كيف يورب الله عز وجل أنبياءه ورسله. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهي قضية سهلة ولها مقدمات من كلام نوح عليه السلام نفسه، كما ان قضيه عيسى عليه السلام كان لا مقدمات، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. هذا الكلام الذي قاله، فلا يستقيم ابدا مع واحد مشرك ان اقول له انك انت الغفور الرحيم، لان النصوص القاطعه تقول ان الذي يموت كافرا في النار. انما كلام المعتزله الخائف ان يجوز قلب المسائل عقلا، احنا عندنا نصوص نصوص، ولذلك قد زلوا عقولهم على نصوص الوحي قرانا وسنه فزلوا وكانوا من اهل البدع الهالكه. قران كريم احد اوصافه الكريم، يعني كريم لا تدخل على من الكرم سجيته فتخرج بغير نور ابدا، فلا تستدعي انه كريم، فلا ترد عليه بقلبك وكل يدك الا رجعت بالهدى، لانه كريم. طيب واحد قراه مجرد قراءه كريم برضه، الحرف بعشر حسنات، لا اقول الا كريم حرف، ولكن اقول الف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنه. 190 حسنه بس مجرد انك تقرا القراءه السريعه لهذه دي، القراءه السريعه تاخذ اجر الحروف. لكن الذي يرد عليه بقلبه وجلاله يغنم ظلما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون. عايز اطول معاك الكلام. واذا ارسل هذا المحبوب من اهل الدنيا رساله الى من يحب واثنى عليه ثناء او اعترف له بحبه، لا يمل من قراءه هذه العباره. كل شويه يطلع الجواب ويقرا فيه حتى ما يحفظه صدره، يحفظه كالمال ولا يمل. وكل ما يقرا يشعر بنفس جديد وروح جديده ومعان جديده الذي ساقه اليها هذا الحكم. فاذا كنت تقرا القران وكنت محبا لله ورسوله تقرا هذه الايه، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، تقف عندها وتطمع ان تكون من هؤلاء العباد. فالوصف انما هو بقراءه كلامه. جماعه اللي هم المبتدعه ارادوا ان يضيعوا علينا صفه الكلام، كلام الله. زي جعفر بن درهم جماعه الجهميه قالوا ان الله لا يتكلم. فهو القران ده جزاي. قال لو لزم ان يتكلم للزم ان يكون مشابها لعباده. طب احنا بنكتشف ازاي؟ قال ليك لسان وليك سقف حلق وفي حنجره واحباب توظيف وفي شفتان، والكلام ما يتوعش الا بحرف وصوت. يوم يرد علينا بكلام الاخطل وهو شاعر النصران، يقول في كلامه ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال ان الكلام لفي الفؤاد ورايح له طول الطريق بتتكلم له. انا هقول له اعد له اخبره واوزعه واعمل فيه وابلغ واعمل كل ده كلام له. قال لك هو ده الكلام. لكن اللسان جعل مترجما عما في القران. لما انت نطقت بما اجتمع عليه القلب فالكلام حقيقه الا ما هو في القران. لا الامر لا تشبيه. لا يقال كلام الا اذا خرج من اللسان. اما فيما عدا ذلك فلا يسمى كلاما لا لغه ولا اصطلاحا. والا فالانسان بيرد عليه من الوساوس الظاهريه في ذات الله ما تهدر السماوات والارض السبب. ومع ذلك لا يؤاخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فجعل صفه الكلام او جعل الكلام اذا خرج. اما اذا كان مستقرا في القلب فهذا ليس كلاما. ثم ان الله عز وجل اذا نفى عن صفه الكلام كان المخلوق اكمل منه. لمعنى لا يتكلم اخر. يبقى اذا المتكلم افضل من الاخر. ففضلوا الله ففضلوا العباد على الله. نزعوا منه صفه الكلام واثبتوها للعبد. وصفه الكلام كسائر صفات الله عز وجل نمررها كما جاء ولا نعطلها. فسأتكلم بشيء يسير إن شاء الله عن هذا بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا اهلنا وجدنا واخطانا وعمدنا وكل ذلك عنك.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واصدق احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فالحقيقه ان المرء كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه فلا شك انه اذا اقبل على شيء احرزه. لا سيما اذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والاربعون سن النضج العقلي والبدني. ويعني اذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه ان يقبل على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبر. يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل. قضت شرائع الصبر ونازل خلاص إلى ذاهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل ويقرأ في تفاسير أهل العلم استقرارا. ويبتعد عن تفاسير أهل البدع. فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها
في تفسير كلام الله، يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي تفسير كبير، وآل سعود والنسر والخالد والبيضاوي والجلال المحلي، وأغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام في سيرة الذات المتعلق بالعقائد، كيغلب عليها كلام أهل الاعتزال وأهل التجاهم والكلام. لكن طالع بقى يعني التفاسير الأئمة الثقات على رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وإن لم ترك طريقته لأن هو طبعا كل كلام يجيبه بأسانيد وغرام الأفكار الممتع، كل دنيا تغرق منه تفسير جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي أو هي التوافي بالنسبة لهذا التفسير الكبير. وعمل تفسير البغوي أبي الحسين البغوي برضه جيد، وعمل تفسير أبي المظفر السمعاني جيد برضه، وتفسير ابن كثير طبعا الشام، وعندنا في تفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وكان يعني ينطق بعض العبارات، لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع مثال للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة، وكان يجب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت ايه تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غوار على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غوار ماهر ماهر، يرفض يجيب اللؤلؤ يمشي حاجه كده ولا كده، يجيب المعاني النادره البئر الذي لعله لم يسبق اليها، وده نوع من الفتح الالهي كما قال علينا بقول الحديث الذي هو البخاري لما سئل علينا بقول هل اخفاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لنا؟ لا، قال لا الا فهما يبتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الانسان على انسان، ليس على اي حال كل ما الانسان ايه تستوي يعني ملكته تستوي سنه وتستوي عقله كل ما يصيب كما وثيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبل ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وسن الأربعين، يقول علي بن جبل ألقى عطاه وأرخى من عمامته، فقال الله فقلت الشيء قال أجل، فقلت لقد أخطأت، فقلت أخطأت دار الحي، قال ولد مضى لك أرض مضى لك أرض مضى لك أربعون الدم ثم نزل، فما شديد لشيء ما شديد به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. فهذا الحوار اللي هو تقرأه في هذه الأبيات، ألقى عطاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف قلت الشيء قال أجل، فقلت أخطأت دار الحي، تجد غلط لأنه لسه صغير وين 40 سنة ده لسه ولول يعني يا دول هبتدي شيل ملابس اهو، فانا اروح لواحد 60 سنة ضخم ومحن ماشي بوتاج ولا بتاع ايه العالم عشان اعيش يعني يومين وكده؟ اخطأ فقلت له اخطأت دار الحي، قال ولد ليه يعني؟ انا غلطت ليه؟ مضى لك الأربعون التم، انت اتميت 40 سنة على اذنك بقى مال فانا تعبان بقى الجحش بقى له 40 سنة راجل، فقام نازل بقى، فاول ما نزل غصب عنه ضيف بقى نزل غصب عنه، قال فما شديد لشيء ما شديد به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لي في الموقف ده، تمام؟ فكأنما اعتم يعني فكأننا عملنا به مفرج، فكأننا ايه؟ فكأننا شوف اللي انت ايه المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأنه جذر اتحط على الماء. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم اعتاده ووقف الشرطه بتاعته للمفرق، ولا ينبغي عليه ان يتلهى، وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل. لانه محتاج ايمان، محتاج معانا دي علشان خاطر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر مره سجن فيه، كنت عارف الشيخ الاسلام حياته كان يحب ولا مقاتل يقاتل اهل البدع، مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين جعله متقدا بكتابه البديع المادع الرائع اللي اسمه الدرب بتعارض العقل والنفس، أو في الاسم الثاني موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح أبدا يخالف عقلا سليما أبدا، مستحيل. إذا حصل بقى إشكال يبقى العقل مش سليم، يبقى النص الصحيح، لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه مجلس الكتاب كله وليس له نظير، كتبه نقاوة جدا، كتبه نقاوة. جاء ابن المظاهر الشيعي المحترف الرافضي قعد يشرب الصحابة عشان يمجد عليهم أبي طالب، رد عليه كتاب من أمتع ما أنت قاله اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، أنقضه حجرا ونكل به حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا جاء الإسلام أثنوا على هذا الكتاب بناء عاطرا. تقييد السني علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية، هو تقييد السني كان واقف ابن تيمية كان زي العولة بالظبط، هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له. هذا الكتاب ده ما ابقى لابن المظاهر شيء، وكتبه كلها نقاوة حرب على اهل البدع. طبيعه الحروب دي تعكر القلب، الواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يتعرض عليه صحيحه، الواحد بيتغلب ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان مجال ده واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكان الاخلاق اللي كان فيها، لا بيحطه كده كما لو كان واحد من ابناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر نفسه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما بالك الواحد بقى شغلته يصور الاتهام الدائم لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري، عمال يرد على دول ودول. فطبيعي ايه اللي يحصل له؟ نوع من عقر القلب ميزانوه هم ابن تيمية لا ربنا سبحانه وتعالى جعله مكانة في القلوب وما يستريحوش إلا لهم الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقصاص والكلام وخلاص رغي ما عادش عنده حاجة خالص بدأ يرسل قلبه في كتاب الله. بدأ يبقى عنده فرصة إن يقعد معا في المعاني يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها حتى أنه نجم. وما أظن طبعا أن الإدامة دي إدامة على أن عمره واحد لا إنما كأني مسألة إيه يعني المحظور والفاضل كده أنه لم ينفق عمره كله في كتاب الله. سبب الخلوة الخلوة عن علم معانا كان لا يستخرج معانا. وابن القيم لا ما هو إلا تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه كان أنجب تلاميذه كان أنجب تلاميذه حول ما حجر عن الطلاب يقول في كتاب الدرر الكامنة في أعياد المئة الثامنة وبترجم ابن شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم يقول ولو لم يكن له أي ابن تيمية من المناقب أي والقضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول ابن القيم صاحب المصنفات السعيدة التي اتسع بها الموافق والمخالف سواء الوافق والمخالف الروح عن ابن القيم عشان يتناظر معانا. فالقيم رحمه الله لم يستخدمه انما بعض اخواننا جمع له تفسير في خمسه مجلدات سماه بدائع التفسير لم في كلام القيم من كل كتبه ونزلها على ايات المصحف وكان عملا جيدا. ايه بقى تلم كلام القيم كله على التفسير في الايه في هذا الكتاب هي بقى كتب تفاسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامل أن يضع لك السم في الدم. ياخذ عبارة تاخذ عبارة جيدة لأن خالد كده فتعجبك لأنها صادفت قلبا خاليا فتتصور أنه الحق فتعتقده. لا الأول